يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول أخوكم في الله ود قدورة سوداني. أخونا عرضنا له جزء من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسألكم شيخ عبد الله، يسأل عن زكاة الإبل وعددها 5، ثم إذا كان العدد 20 ناقة كيف تكون الزكاة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: زكاة الإبل في 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه، ثم بعد في 25 بعد ذلك تستقر الزكاة في الإبل كما هم مبين في كتب الفقه والحديث. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بعث بها مستمع، يقول: أخوكم الذي أحبكم في الله وأحبب بلدكم ألف ألف عين، يسأل ويقول: أنا طالب في قسم الدراسات الإسلامية وأشتغل كثيرا بالحديث، وسؤالي إليكم أرجو أن تدلوني على أفضل المراجع لدراسة الحديث وعلم الحديث، وأرجو من فضيلتكم أن تدلوني على أفضل طريقة لدراسة الأسانيد وأجمع الكتب في الحديث، جزاكم الله خيرا.
الجواب: وجود ظاهرة توجيه نشاط طالب العلم توجيها خاصا إلى فن من فنون العلوم الشرعية ووسائلها، هذا عمل في حد ذاته طيب، ولكنه لا يكون هذا الشخص تكوينا علميا متكاملا، بحيث أنه يستطيع أن يعرف الأحكام الشرعية، وبيان ذلك أن العلوم الشرعية أصلها القرآن، والقرآن يبين بعضه بعضا، والسنة مبينة للقرآن، وكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على القرآن والسنة، هذا فيه بيان وتفسير لهما. والفقه مستنبط من القرآن والسنة بطرق الاستنباط المعروفة، والعقيدة بجميع تفاصيلها مستنبطة من القرآن والسنة، والقرآن له تفسير وله علوم، والسنة لها متن ولها علوم، واللغة العربية مفتاح لفهم القرآن وفهم السنة. وبناء على ذلك الذي ينبغي لطالب العلمي أن يوسع جهوده ويدرس العلوم الشرعية ووسائلها، وذلك من أجل أن يكون نفسه تكوينا علميا شرعيا بغاياته ووسائله، وبعد ذلك يستطيع أن يعرف الحكم الشرعي في المسائل التي تعرض عليه، وذلك من خلال جمع أدلتها وجمع كلام أهل العلم على هذه الأدلة والنظر في ذلك على حسب الوسائل التي درسها. وبهذه الطريقة يكون الشخص على بصيرة من أمره في حالة ما، إذا أراد أن يعمل بنفسه أو أراد أن يبين لغيره. أما ما سأل عنه الشخص في حد ذاته فمن المعلوم أن الحديث قد اعتنى به العلماء السابقون وأسسوا الكتب التي اشتملت على الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، وبينوا ما يكون منها صحيحا وما يكون ضعيفا، وألفت الكتب في جميع ذلك، وتنوعت كتب الحديث، فمنها الكتب التي اعتنت ببيان الحديث الصحيح مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وغير ذلك من الكتب التي اعتنت ببيان الكتب الأحاديث الصحيحة. وفيه نوع من التأليف يجمعون فيه الأحاديث المتعلقة بالموضوع الواحد، وهذه الكتب مرتبة أبوابها أو كتبها على حروف معجم مثل جامع الأصول من أحاديث الرسول، ومثل كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، وفي كتب على هذا المسار، وفيه كتب ألفت على أساس أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام ومثل المنتقى ومثل الإلمام لابن دقيق العيد وغير ذلك من الكتب التي اعتنت ببيان أحاديث الأحكام وترتيبها على أبواب الفقه. وفيه نوع من المؤلفات مرتبة على حروف معجم، أي أنك إذا أردت حديثا فإنك تنظر في أول كلمة منه. ومن أمثلة الكتب التي ألفت في هذا كتاب واسع جدا اسمه راموز الحديث، فهذا من أحسن الكتب، وفيه الجامع الصغير والجامع الكبير للسيوطي، وفيه كتب مؤلفة على حسب الأسانيد مثل جامع المسانيد والسنن لابن كثير يقع في 38 مجلدا، وفيه كتب مرتبة على حروف المعجم، أي أن الحديث إذا كان يشتمل على 5 كلمات يذكر في 5 مواضع، فيذكر مثلا كل كلمة تذكر في مكانها على حسب ترتيب الكلمات على حروف المعجم. ومن أمثلة ذلك مفتاح كنوز السنة، وكذلك المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. هذا بالنظر إلى كتب الحديث. أما بالنظر إلى ما يتعلق بعلم الرجال ففيه كتاب تهذيب الكمال، وفيه تهذيب التهذيب، وفيه الخلاصة، وفيه كتب كثيرة في خاصة، يعني كتب كثيرة خاصة بالرجال. وأنصح السائل بالرجوع إلى فهارس المكتبات التي يتمكن من الوصول إليها والاطلاع على المعاجم على الفهارس المتعلقة بالسنة، فإنهم يعتنون بها فيذكرون فهارس للأحاديث لكتب الحديث، وفهارس لما يتعلق بعلم الرجال. أما ما يتعلق بعلوم الحديث فمن ذلك مقدمة ابن الصلاح وألفية العراقي وكتاب المقنع إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت في علوم الحديث. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها مستمع يقول: أخوكم في الله أبو عبد الله. أبو عبد الله له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هي حلاوة الإيمان وما هي شروطها؟
الجواب: نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة أعرابي فجلس وعنده جمع من الصحابة فسأله عن الإحسان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: ما الإيمان؟ قال: صدقت. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم سأله قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الحديث. قال له: صدق. قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فهذا فيه بيان مراتب الناس، مرتبة الإحسان ومرتبة الإيمان ومرتبة، يعني فيه بيان أركان الإحسان وأركان الإيمان وأركان الإسلام. هذا من جهة التشريع. وفيه أمور شرعها الله جل وعلا، أمور أمر بها تفصيلا، وفيه أمور نهى عنها تفصيلا في القرآن، وفيه أمور أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وأمور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا. هذا من جهة التشريع. وموقف الشخص من هذه الأمور التشريعية أن يتعلمها أولا وبعد ذلك يعمل بها ثانيا، يتعلمها أولا ويعمل بها ثانيا. والأمور موجودة في القرآن وموجودة في السنة، يعني الاطلاع عليها متيسر. وكل شخص في هذه الحياة له نصيب من هذه الشريعة بقدر ما هو مكلف به. ففيه تكاليف مشتركة كالطهارة وكالإيمان بالله وما إلى ذلك، وكذلك الطهارة والصلاة والزكاة إذا كان عند الإنسان مال مثلا، وهكذا. وفيه وكذلك الأمور المنهي عنها مثل النهي عن الزنا وقتل النفس بغير حق والنهي عن السرقة إلى غير ذلك من الأمور. هذه أمور تكون مشتركة، وفيه مسؤوليات خاصة تكون على حسب الشخص، لأن الشخص قد يكون غير مسؤول، يعني لا يكون متحملا مسؤولية، وقد يكون متحملا مسؤولية بالإضافة إلى الأمور المشتركة بينه وبين غيره من المسلمين. فمثلا ولاية القضاء هذه تكون مسؤولية على هذا الشخص الذي تولاه، أما الشخص الذي لم يتولى القضاء فلا تكون عليه هذه المسؤولية. وغرضي من هذا هو أن كل شخص عليه مسؤولية يكون مسؤولا عن أداء هذه المسؤولية، كما أنه مسؤول عن معرفتها قبل ذلك. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وبناء على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على فطرة الإيمان، وهذه الأمور تكون مغذية لهذه الفطرة. فإذا كانت الفطرة سليمة وكان الغذاء الذي يأتيها سليما ولا تغذى بشيء يكون مخالفا لها، فحينئذ يجد الإنسان حلاوة الإيمان، وذلك بسبب تأديته لما أمره الله به وما نهاه عنه. أما إذا كان العكس، يعني أن الشخص يحصل منه خلل في أداء الواجبات، يحصل منه خلل بارتكاب ما حرم الله جل وعلا، فمثلا يترك الصلاة أو يتهاون بها، أو يترك صيام رمضان، أو مثلا يتهاون به، أو مثلا يترك زكاة ماله، أو يتهاون بأدائها، أو يفعل مثلا الزنا أو شرب الخمر أو يظلم الناس أو يأخذ الرشوة أو غير ذلك من الأمور، فلا شك أن هذه مؤثرة على هذه الفطرة، مؤثرة على هذه الفطرة، فالشخص لا يجد حلاوة الإيمان مع وجود هذه المخالفات. فالذي يغذي هذه الحلاوة هو اتباع الأوامر واجتناب النواهي، وعندما يتحقق ذلك توجد هذه الحلاوة ويحس بها الإنسان. وكثير من العلماء من الناس السابقين كانوا يتلذذون بقراءة القرآن، يتلذذون بالصيام، يتلذذون بالصلاة، وبخاصة يتلذذون في السجود وغير ذلك، وهكذا يتلذذون بسائر الأعمال الصالحة الأخرى، وينفرون عن الأمور التي لا ترضي الله جل وعلا. فعلى العبد أن ينظر في نصيبه المخصص له المكلف به، وينظر إلى مدى تطبيقه لهذا، إلى مدى معرفته لهذا الشيء الذي كلف به، وينظر أيضا إلى مدى تطبيقه لهذا الشيء الذي كلف به. فإذا كان قد فهمه وأداه على الوجه المشروع فإنه سيجد حلاوة الإيمان. أما إذا لم يجد حلاوة الإيمان فعليه أن يفتش، لأن فقده للحلاوة يكون ناشئا عن وجود أمور ارتكبها، وبارتكابها نشأ عن ذلك عدم وجود حلاوة الإيمان في قلبه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: بعد فراغي من إحدى الصلوات وجدت منديلا به نجاسة في جيبي كنت قد نسيته، فهل صلاتي صحيحة وماذا علي؟
الجواب: إذا صلى الإنسان وعلى بدنه أو على ثوبه أو أنه حامل لنجاسة لم يعلم بها، يعني كان ناسيا لها، فحينئذ صلاته تكون صحيحة إذا لم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة. أما إذا علم بها في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وغسل هذه النجاسة إذا كانت في ثوبه أو كانت على بدنه. وإذا كان إماما ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته وصلاة الجماعة الذين صلوا خلفه صحيحة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم إذا قام الإمام بعد الركعة الثانية مباشرة دون قراءة التشهد وقرأ قراءة جهرية وتشهد في الركعة الثالثة وأتم الصلاة عادية، وعند قيامه للركعة الخامسة جلست حتى سلمت معه، وعندما أخبرناه نحن المأمومون بما حدث تبين لنا أنه ناس، فسجد للسهو، هل ما فعلته صحيحا؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: القاعدة في مثل هذا أن الشخص إذا كان إماما فإنه إذا نسي، إذا قام مثلا إلى خامسة في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ناسيا وأعلم بعد ذلك، وإنه يسجد للسهو. إذا أعلم بعد ذلك يعني بعد السلام فإنه يسجد للسهو. ولو حصل العكس، يعني أنه مثلا سلم من ثلاث كما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يقوم ويأتي بالرابع، فإنه يأتي بما بقي ويسجد للسهو. أما بالنظر للمأموم، فإن المأموم لا يجوز له أن يتابع الإمام في زيادة ركعة تحقق أن الإمام قد زادها. فإذا فرضنا أنه صلى خمسا والمأموم متحقق أنها أربع، المأموم متحقق أنها خمس، فيجب عليه أن يجلس في الركعة، يعني بعد الركعة الرابعة يجب عليه أن يجلس وينتظر سلام الإمام. وواجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام إذا حصل منه سهو، ويجب عليه أيضا أن يهتم بتنبيه المأمومين على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من إحدى المستمعات تقول: أختكم في الله شيب تسأل، هل يصح الوضوء والشعر مدهون بالزيت؟ كما نرجو توضيح طريقة مسح الرأس للمرأة، هل تمسح إلى آخر شعرها وتخلل، أم تمسح مرة واحدة إلى حد الشعر عند الرقبة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أما بالنظر لوضع الزيت على موضع من مواضع الوضوء، فإن الزيت يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة التي وضع عليها الزيت، وبناء على ذلك فإنه يجب على الشخص أن يغسل المحل الذي وضع عليه الزيت قبل أن يغسل هذا المحل، على أنه غسله للوضوء أو غسله للغسل من حدث أكبر كجنابة أو حيض أو نفاس. أما بالنظر إلى المسح على الرأس، فإن المرأة تمسح على رأسها، وإذا أمكنها أن تمسح على ما استرسل فإن هذا يكون فيه خروج من خلاف العلماء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: تبادلت مع شقيقتي بأن أعطتني كسوة من ثلاث قطع، وأعطيتها كسوة من قطعتين، وكنا على رضا في ذلك، هل يصح هذا التبادل؟ وماذا علينا إن لم يصح؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان هذا على حسب التهادي فيما بينكما فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول أخوكم في الله ود قدورة سوداني. أخونا عرضنا له جزء من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسألكم شيخ عبد الله، يسأل عن زكاة الإبل وعددها 5، ثم إذا كان العدد 20 ناقة كيف تكون الزكاة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: زكاة الإبل في 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه، ثم بعد في 25 بعد ذلك تستقر الزكاة في الإبل كما هو مبين في كتب الفقه والحديث. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بعث بها مستمع، يقول أخوكم الذي أحبكم في الله وأحبب بلدكم ألف ألف عين، يسأل ويقول: أنا طالب في قسم الدراسات الإسلامية وأشتغل كثيرا بالحديث، وسؤالي إليكم أرجو أن تدلوني على أفضل المراجع لدراسة الحديث وعلم الحديث، وأرجو من فضيلتكم أن تدلوني على أفضل طريقة لدراسة الأسانيد وأجمع الكتب في الحديث، جزاكم الله خيرا.
الجواب: وجود ظاهرة توجيه نشاط طالب العلم توجيها خاصا إلى فن من فنون العلوم الشرعية ووسائلها، هذا عمل في حد ذاته طيب، ولكنه لا يكون هذا الشخص تكوينا علميا متكاملا، بحيث أنه يستطيع أن يعرف الأحكام الشرعية، وبيان ذلك أن العلوم الشرعية أصلها القرآن، والقرآن يبين بعضه بعضا، والسنة مبينة للقرآن، وكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على القرآن والسنة، هذا فيه بيان وتفسير لهما. والفقه مستنبط من القرآن والسنة بطرق الاستنباط المعروفة، والعقيدة بجميع تفاصيلها مستنبطة من القرآن والسنة، والقرآن له تفسير وله علوم، والسنة لها متن ولها علوم، واللغة العربية مفتاح لفهم القرآن وفهم السنة، وبناء على ذلك الذي ينبغي لطالب العلم أن يوسع جهوده ويدرس العلوم الشرعية ووسائلها، وذلك من أجل أن يكون نفسه تكوينا علميا شرعيا بغاياته ووسائله، وبعد ذلك يستطيع أن يعرف الحكم الشرعي في المسائل التي تعرض عليه، وذلك من خلال جمع أدلتها وجمع كلام أهل العلم على هذه الأدلة والنظر في ذلك على حسب الوسائل التي درسها. وبهذه الطريقة يكون الشخص على بصيرة من أمره في حالة ما إذا أراد أن يعمل بنفسه أو أراد أن يبين لغيره. أما ما سأل عنه الشخص في حد ذاته فمن المعلوم أن الحديث قد اعتنى به العلماء السابقون وأسسوا الكتب التي اشتملت على الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، وبينوا ما يكون منها صحيحا وما يكون ضعيفا، وألفت الكتب في جميع ذلك، وتنوعت كتب الحديث، فمنها الكتب التي اعتنت ببيان الحديث الصحيح مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وغير ذلك من الكتب التي اعتنت ببيان الكتب الأحاديث الصحيحة، وفيه نوع من التأليف يجمعون فيه الأحاديث المتعلقة بالموضوع الواحد، وهذه الكتب مرتبة أبوابها أو كتبها على حروف معجم مثل جامع الأصول من أحاديث الرسول، ومثل كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، وفي كتب على هذا المسار، وفيه كتب ألفت على أساس أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام ومثل المنتقى ومثل الإلمام لابن دقيق العيد وغير ذلك من الكتب التي اعتنت ببيان أحاديث الأحكام وترتيبها على أبواب الفقه، وفيه نوع من المؤلفات مرتبة على حروف المعجم، أي أنك إذا أردت حديثا فإنك تنظر في أول كلمة منه. ومن أمثلة الكتب التي ألفت في هذا كتاب واسع جدا اسمه راموز الحديث، فهذا من أحسن الكتب، وفيه الجامع الصغير والجامع الكبير للسيوطي، وفيه كتب مؤلفة على حسب الأسانيد مثل جامع المسانيد والسنن لابن كثير يقع في 38 مجلدا، وفيه كتب مرتبة على حروف المعجم، أي أن الحديث إذا كان يشتمل على 5 كلمات يذكر في 5 مواضع، فيذكر مثلا كل كلمة تذكر في مكانها على حسب ترتيب الكلمات على حروف المعجم. ومن أمثلة ذلك مفتاح كنوز السنة، وكذلك المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. هذا بالنظر إلى كتب الحديث. أما بالنظر إلى ما يتعلق بعلم الرجال ففيه كتاب تهذيب الكمال، وفيه تهذيب التهذيب، وفيه الخلاصة، وفيه كتب كثيرة في خاصة، يعني كتب كثيرة خاصة بالرجال. وأنصح السائل بالرجوع إلى فهارس المكتبات التي يتمكن من الوصول إليها والاطلاع على المعاجم على الفهارس المتعلقة بالسنة، فإنهم يعتنون بها فيذكرون فهارس للأحاديث لكتب الحديث، وفهارس لما يتعلق بعلم الرجال. أما ما يتعلق بعلوم الحديث فمن ذلك مقدمة ابن الصلاح وألفية العراقي وكتاب المقنع إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت في علوم الحديث، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها مستمع يقول: أخوكم في الله أبو عبد الله. أبو عبد الله له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هي حلاوة الإيمان وما هي شروطها؟
الجواب: نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة أعرابي، فجلس وعنده جمع من الصحابة فسأله عن الإحسان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: ما الإيمان؟ قال: صدقت. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم سأله قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحديث. قال له: صدق. قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فهذا فيه بيان مراتب الناس، مرتبة الإحسان ومرتبة الإيمان ومرتبة، يعني فيه بيان أركان الإحسان وأركان الإيمان وأركان الإسلام، هذا من جهة التشريع. وفيه أمور شرعها الله جل وعلا، أمور أمر بها تفصيلا، وفيه أمور نهى عنها تفصيلا في القرآن، وفيه أمور أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وأمور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا. هذا من جهة التشريع. وموقف الشخص من هذه الأمور التشريعية أن يتعلمها أولا وبعد ذلك يعمل بها ثانيا، يتعلمها أولا ويعمل بها ثانيا. والأمور موجودة في القرآن وموجودة في السنة، يعني الاطلاع عليها متيسر. وكل شخص في هذه الحياة له نصيب من هذه الشريعة بقدر ما هو مكلف به، ففيه تكاليف مشتركة كالطهارة وكالإيمان بالله وما إلى ذلك، وكذلك الطهارة والصلاة والزكاة إذا كان عند الإنسان مال مثلا، وهكذا. وفيه وكذلك الأمور المنهي عنها مثل النهي عن الزنا وقتل النفس بغير حق والنهي عن السرقة إلى غير ذلك من الأمور. هذه أمور تكون مشتركة، وفيه مسؤوليات خاصة تكون على حسب الشخص، لأن الشخص قد يكون غير مسؤول، يعني لا يكون متحملا مسؤولية، وقد يكون متحملا مسؤولية بالإضافة إلى الأمور المشتركة بينه وبين غيره من المسلمين. فمثلا ولاية القضاء هذه تكون مسؤولية على هذا الشخص الذي تولاه، أما الشخص الذي لم يتولى القضاء فلا تكون عليه هذه المسؤولية. وغرضي من هذا هو أن كل شخص عليه مسؤولية يكون مسؤولا عن أداء هذه المسؤولية، كما أنه مسؤول عن معرفتها قبل ذلك. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وبناء على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على فطرة الإيمان، وهذه الأمور تكون مغذية لهذه الفطرة. فإذا كانت الفطرة سليمة وكان الغذاء الذي يأتيها سليما ولا تغذى بشيء يكون مخالفا لها، فحينئذ يجد الإنسان حلاوة الإيمان، وذلك بسبب تأديته لما أمره الله به وما نهاه عنه. أما إذا كان العكس، يعني أن الشخص يحصل منه خلل في أداء الواجبات، يحصل منه خلل بارتكاب ما حرم الله جل وعلا، فمثلا يترك الصلاة أو يتهاون بها، أو يترك صيام رمضان أو مثلا يتهاون به، أو مثلا يترك زكاة ماله أو يتهاون بأدائها، أو يفعل مثلا الزنا أو شرب الخمر أو يظلم الناس أو يأخذ الرشوة أو غير ذلك من الأمور، فلا شك أن هذه مؤثرة على هذه الفطرة، مؤثرة على هذه الفطرة، فالشخص لا يجد حلاوة الإيمان مع وجود هذه المخالفات. فالذي يغذي هذه الحلاوة هو اتباع الأوامر واجتناب النواهي، وعندما يتحقق ذلك توجد هذه الحلاوة ويحس بها الإنسان. وكثير من العلماء من الناس السابقين كانوا يتلذذون بقراءة القرآن، يتلذذون بالصيام، يتلذذون بالصلاة، وبخاصة يتلذذون في السجود وغير ذلك، وهكذا يتلذذون بسائر الأعمال الصالحة الأخرى، وينفرون عن الأمور التي لا ترضي الله جل وعلا. فعلى العبد أن ينظر في نصيبه المخصص له المكلف به، وينظر إلى مدى تطبيقه لهذا، إلى مدى معرفته لهذا الشيء الذي كلف به، وينظر أيضا إلى مدى تطبيقه لهذا الشيء الذي كلف به. فإذا كان قد فهمه وأداه على الوجه المشروع فإنه سيجد حلاوة الإيمان. أما إذا لم يجد حلاوة الإيمان فعليه أن يفتش، لأن فقده للحلاوة يكون ناشئا عن وجود أمور ارتكبها، وبارتكابها نشأ عن ذلك عدم وجود حلاوة الإيمان في قلبه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: بعد فراغي من إحدى الصلوات وجدت منديلا به نجاسة في جيبي كنت قد نسيته، فهل صلاتي صحيحة وماذا علي؟
الجواب: إذا صلى الإنسان وعلى بدنه أو على ثوبه أو أنه حامل لنجاسة لم يعلم بها، يعني كان ناسيا لها، فحينئذ صلاته تكون صحيحة إذا لم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة. أما إذا علم بها في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وغسل هذه النجاسة إذا كانت في ثوبه أو كانت على بدنه. وإذا كان إماما ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته وصلاة الجماعة الذين صلوا خلفه صحيحة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم إذا قام الإمام بعد الركعة الثانية مباشرة دون قراءة التشهد وقرأ قراءة جهرية وتشهد في الركعة الثالثة وأتم الصلاة عادية، وعند قيامه للركعة الخامسة جلست حتى سلمت معه، وعندما أخبرناه نحن المأمومون بما حدث تبين لنا أنه ناس فسجد للسهو، هل ما فعلته صحيحا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: القاعدة في مثل هذا أن الشخص إذا كان إماما فإنه إذا نسي، إذا قام مثلا إلى خامسة في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ناسيا وأعلم بعد ذلك، وإنه يسجد للسهو إذا أعلم بعد ذلك يعني بعد السلام فإنه يسجد للسهو. ولو حصل العكس يعني أنه مثلا سلم من ثلاث كما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقوم ويأتي بالرابع، فإنه يأتي بما بقي ويسجد للسهو. أما بالنظر للمأموم فإن المأموم لا يجوز له أن يتابع الإمام في زيادة ركعة تحقق أن الإمام قد زادها. فإذا فرضنا أنه صلى خمسا والمأموم متحقق أنها أربع، المأموم متحقق أنها خمس، فيجب عليه أن يجلس في الركعة يعني بعد الركعة الرابعة يجب عليه أن يجلس وينتظر سلام الإمام. وواجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام إذا حصل منه سهو، ويجب عليه أيضا أن يهتم بتنبيه المأمومين على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من إحدى المستمعات تقول أختكم في الله شيب تسأل هل يصح الوضوء والشعر مدهون بالزيت؟ كما نرجو توضيح طريقة مسح الرأس للمرأة، هل تمسح إلى آخر شعرها وتخلل أم تمسح مرة واحدة إلى حد الشعر عند الرقبة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أما بالنظر لوضع الزيت على موضع من مواضع الوضوء فإن الزيت يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة التي وضع عليها الزيت، وبناء على ذلك فإنه يجب على الشخص أن يغسل المحل الذي وضع عليه الزيت قبل أن يغسل هذا المحل على أنه غسله للوضوء أو غسله للغسل من حدث أكبر كجنابة أو حيض أو نفاس. أما بالنظر إلى المسح على الرأس فإن المرأة تمسح على رأسها، وإذا أمكنها أن تمسح على ما استرسل فإن هذا يكون فيه خروج من خلاف العلماء. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول تبادلت مع شقيقتي بأن أعطتني كسوة من ثلاث قطع وأعطيتها كسوة من قطعتين وكنا على رضا في ذلك، هل يصح هذا التبادل وماذا علينا إن لم يصح؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان هذا على حسب التهادي فيما بينكما فليس في ذلك بأس. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.